الله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المطهرين. من في قاعدة ألواح أعجاز القرآن الكريم، أحد الأنواع التي ذكرت لأعجاز القرآن الكريم، طبعا تعرض إلى جملة من معادلات علمية ومعلومات في علوم متعددة، منها ما تعرض له القرآن الكريم حول الأمور الفلكية والفضائية. مثلا خلقة السماء أنها خلقت بأيدي وإنا لموسعون، ظاهر توسع وتمدد الخلق الفضائي. هذا أمر حتى كان غير مطروح بتاتا في علم الفلك في أوان وزمان سيد الأنبياء، أصلا غير مطروح أن المجرات أو الكائنات الفضائية في تمدد، فثم كان مطروح. ولعلمكم لم يكن مطروح، لم يكن إلى هذا القرن الأخير الآن، أو قل نصف القرن الأخير، بدأت نظريات واكتشافات فضائية بتوسط الآليات المسلحة الحديثة الراصدة البشرية، أخذوا في الالتفات إلى أن المجرات تتسع، المنظومات تتسع، السعة الفضائية المرئية هي اتساع. الآن هذا المراد من اتساع في القرآن الكريم، لا أريد أن أحكم تطبيقه على ما قد اكتشف الآن عليا، لأن هذا الأمر بعد ما يمكن الجزم به. عندما يقال لا يمكن الجزم به، ليس لا ينتفع به، لكن لا يمكن جذبه، يعني يمكن حفره المعنى القرآني وفي المعادلة القرآنية لا تنحصر من مصدر، وإن لم يهمش هذا المصدر أو هذا الاكتشاف له شأن بالتالي. وإن لم ينحصر لكن، وقد يكون انطباق المعنى القرآن على هذا المصدر ظني، وقد يكون انطباق قطع على أي درجة من درجات الحالات والصور والأقسام، أي مكان هذا يوجد توسع في عقل، يوجد بالتالي عمق في قراءة النص القرآني. دوام فلكية كثيرة أخرى، قضية الجبال تحسبها مثلا عن دورية مر مر السحاب، قصة القمر والشمس والقمر بحسبان. على كل قضايا فلكية لو أردنا أن ندخل في تفاصيل عديدة جدا ذكرها القرآن. أصل بداية تكون الكواكب والمجرات والكرات الفضائية الترابية، ثم كيف تكون الحياة على ذي الكواكب، هذا تعرض له القرآن الكريم. كان عرشه على الماء، ثم انتهى في آية أخرى جعلنا من الماء كل شيء حي، كذا كذا كذا. طبعا في هذه البلاغة الخطبة العامة الأولى يعني من هنا عيسى أيضا يستعرض كيف بدء نشوء الخلقة وتسلسلها وكما حتى بين وصفها. الآن هذا حديث بدء كيفية بدء نشوء الخلقة أمر علمي جدلي عميق بين علماء الفضاء وعلماء البيئة وعلماء الأحياء. وأحد النظريات المطروحة لديهم ولعلها قوية وبقوة هي مكتبتها على الكلمة القرآن الكريم. لعلمكم هم غير منشئين على القرآن، وإن لم يكن رؤيتهم للقرآن لأنه كتاب سماوي، لكن يكفي من القرآن عندهم في رؤيتهم أنه كتاب يتضمن معلومات حول أمور خافية. ولو لم يعتقدوا بأنه كتاب أنزل من السماء أو كذا، ولعل والعياذ بالله ينظرون إليه أنه كتاب كهانة، لكن أيما كان يعترفون أن فيه معلومات تسرع أن يكون أيضا البحث المضمون في علوم ومجالات شتى منها حتى بحث الفلك. وفي الآونة الأخيرة صدرت تفاسير تحمل طابع علمي من العلوم، مثل تفسير حول النباتات، تفسير حول ظاهرة الحيوان والحيوانية في القرآن، تفسير حول ظاهرة الظواهر الفلكية الطبيعية والأرضية والصين والجمالات العناصر، لأن القرآن الكريم مثلا من ضمن ما يتعرض إليه حتى قضية النباتات. وأرسلنا الرياح لواقع، يعني بشوفه ما كان يكتشفه، الآن اكتشفت لأن هذا الرياح تحمل الزهر أو البذور التي تتلقح بين جانب الذكر النبات وجانب الأنثى. وخواص طبيعية كثيرة ذكرها القرآن الكريم من معلومات خاصة بها. أفق البشر ما كان يستهمه الآن، وهي كلها دلائل أعجاز، دلائل أعجاز. بالتالي يعني ماذا كما مرنا يعني المفسر عندما يصل أيضا إلى مثل المقاطع المعادلات يجي على من الملاحظ يعبر عنها بالنبوءات، يعني المعلومات الملحمة في الاصطلاح على القرآن ليس من الضروري أن تفسر بالنبوءة المستقبلية التي ستقع. ليس من الضروري تفسير الملحمة والملاحم لذلك. بعض الموارد أكثر يطلق عليها ملاحم أو ملحمة بلحاظ أن هناك معلومة ولو هي راهنة حاضرة وماضية قد تكون، لكن اكتشافها لدى البشر لم يكن ولا يكون إلا الله بعد أمد بعيد من نزول القرآن. تسمم ذلك لأنها يعني محل تحدي من القرآن للبشر، أن الواقعية هكذا وإن تعلمون أنتم أيها البشر أن تصغر الأول المعاصر لنزول القرآن. أو لم يدركها البشر في القرن الثاني أو الثالث والرابع إلى قرون. دي معلومات ومعادلات يتحجى بها القرآن علم البشر. فهاتوا جهدكم العلمي لتدحضوها لا تستطيعها. هذا من الموضوع. هناك في القرآن من العلوم أيضا غير علم النفس وعلوم الروح وما شابه ذلك، دلوقتي أنا في القرآن علوم مرتبطة بالروح وتأثير النفس وتأثير النفوس ومعادلات، سواء خرج جانب النفس الاجتماعي علم النفس الاسري علم النفس الانفراد الروحي الى ما شاء الله من ذي المعلومات والعلوم التي هي الان شيئا فشيء يلاحظ مدى عزائز وحرمات. جانب اخر ايضا التشريعات القرانيه التي مرت بنا وبحثنا في الاقتصاد حول المراه حول القضاء حول السياسة أجدرية هذه التشريعات في إيصال البشر إلى أفضل كمالات السعادة التي يطمحون إليها. هذا إلى جانب الجانب رغم كما مرضنا هناك أدوار بشرية حاولت أن تتطاول على مثل التشريعات. إذا لما نلتفت إلى أن إعجاز القرآن ذو زوايا وأبعاد عديدة، ما يمكن للمفسر الذي نزعته خوف أدبية أو نزعته فقهية أو نزعته فلسفية أن يحيط عمقا بالزوايا الأخرى في القرآن التي تعرض إلى علوم مختلفة. كل معادلة تنتمي لعلم معين إنما يكون جدير بعمق تفسير عاما ويكون متخصص في ذلك المحيط. لاحظوا من هنا نلاحظ أن القرآن يعني واقعا يحتاج لمفسرين. طبعا تغير التفسير الكامل السديد لله الذي لا يقف عند حد وهم تفسير الراسخون فهم لا رد في ضروره الحاجه. المقصود انه حتى على الصعيد يعني اتجاهي بدائي نازل من البشر حتى لا يتدبرون القران على قرن الطلبه، حتى على هذا الصعيد نحتاج إلى عقل ذنبي علم ذنبي، وإلا مهما يكون تفسير أي مفسر إذا كانت لديه هو الإمكانيات وعلوم وعاديات من جانب معين لن يتصنع له الفرصة أن يحيط بالزوايا العديدة بالقرآن. هو كتاب العلوم وهذا أمر مهم يجب أن يلتفت إليه المفسر في يومنا التفسير، إن إعجاز القرآن يجب بيتين حصر في زاوية وزاويتين. في اعتراضات ونفير قوي يعني بذر وانقلق. ضد كتب تفسير تعالج في جانب الطبيعيات أخرى، جانب العلم العصر، جانب العلم النفسي، الحرب النفسية تفسر قضايا كثيرة يعالجها القرآن، علوم عديدة. فدي الاعتراضات ان القرآن مو كتاب طبيعيات، القرآن مو كتاب فيزياء. صحيح صحيح، يعني القرآن كتاب هداية، ويكون هذا القرآن كتاب هداية، بس من قال لك ان القرآن كله بس كتاب فقه الله او تهذيب اخلاق او علم كلام؟ لا، القرآن ليس فقط ينحصر بعلم الكلام وعلم فقه الشروع وعلم الاخلاق، كما مر لنا في الفقه السابقه تبيان لكل شيء. القرآن يحمل علم كل شيء، كل علم. الآن الأهم منه كالأهم موجود طبعا مسلسل، مثلا العقائد وعلم وتهذيب وتربيه الروح والنفس وفق الفروض طبعا من أهم أمور وعلوم القرآن. أهم شيء وعدم وجود تلك الأمور هو العلوم العاقة. لذلك لا يقوى على التفسير المتكامل من كامل إلا المعصوم جل وعلا، لأن زوايا علوم القرآن عديدة. أحد أنواع إعجاز القرآن كذا، ما هو ذلك؟ أحد أنواع إعجاز القرآن الكريم هو أن القرآن الكريم كما يقال ليس المتكلم سيد الأنبياء. المتكلم من هو؟ هو الله عز وجل. دعوني أذكر مثال أعتقد اتضح على وجه من وجوه الأذان. يعني لو افترضنا القرآن الآن متكلم، نسمع صوته، ميكروفون جديد، هنا تتدقق هكذا نصوص كثيرة نشهد، لن نجد أن الذي هو متكلم. عجيب عظيم أن النبي مخاطب أو بعبارة أخرى يعبر عنها علماء المعنى والذوق والقرآن وما شابه ذلك، أن النبي في القرآن عبد لله. ليس في آية أو سورة فيها أن سيد الأنبياء مثلا ملك جبار سلطان ذو أوتار الله. يا أيها النبي لما يا أهرم، يا أيها النبي عفى الله عن كلمة بنته، يا هرم الجبار بنته. ولو في القرآن النبي حظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، مديحا بسيد الأنبياء ما لم يسنده وينعكس القرآن لأحد من الأنبياء، هذا صحيح، ولكن يعني القرآن كمشهد تصويري كمشهد سمعي ما شيء تتعذر، ما يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله محور، محور منه هو الله. وإنما النبي صلى الله عليه وآله في مشهد القرآن عبد من عبيد الله، طبعا عبد مكرم، عبد أكرم كرم. علماء الأخلاق وعلماء العرفان وعلماء الروح وعلماء الناس قديما وحديثا قالوا بأن هذا أعظم دليل وإعجاز يدل على أن القرآن من الله لا من رسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك أن القرآن لو كان من شاء الرسول شقائيا نحو العلم بالله، نفسانيات الرسول، ذاتيات الرسول، الأنانيات الرسول صلى الله عليه وآله والعلم بالله تظهر في القرآن في الكتاب. حدث رواية اللسان جليل عقل الإنسان، كيف تستغل تشوف العاقل معاقل زياد كذا من نفسه اللسان، تكلموا تعرف أقداركم، توفق ووفق دون تعرف، تكلموا تعرف أقداركم. لو كان القرآن والعياذ بالله من إنشاء النبي صلى الله عليه وآله واضح لو رأينا ضخامات الذات النفسانية والأنانية والذاتيات في القرآن. أما عندما نشاهد القرآن من بداية إلى نهايته الجبار العظيم، الرب العظيم هو الله نفسه الذي في كل مشاهد السور عهد مخاطب، طبعا لا تبقي العظيم العظيم مكرمون جنة العبودية مخطوطة، جنة الكرامة السكونية التي يحصيها الله عز وجل لهم أيضا محفوظة. فالمحصل هذا أن المشاهد من القرآن الكريم ذوبان لذات النبي في أفقه وسعة رحال السحر الإلهي. وهذا فرق النبي أو الرسول عن بقية البشر، إذا أصبحوا مثلا وكلاء أو نواب أو كذا، يعني هنا في الرسالة قسمة أو في النيابة وفي الواسطة بين الخلق وبين الباري تعالى. لاحظ هذا النفس أن النبي في القرآن عبد من عبد الله مكرم، أكرم مخلوق، أكرم كثير من الله لأي مخلوق. هذه الشخصية كما يقولون، يعني ذات النبي لم تصبح حجاب ينعكس في القرآن، واسطة محضة شبيهة بالقاعدة التي مرت بنا أن إنشاء ألفاظ القرآن الكريم ليس من النبي، من الله. عكس ما يعتقدوا على أن النصارى والمسيحيين في التوراة والإنجيل يقولون بأن هذا إنشاء النبي موسى والنبي عيسى وليس إنشاء الله. الله على ألفاظ معاني على قلب موسى وقلب هارون وعيسى، ثم هم أنشأوا الخاص. بينما نحن اعتقادنا ماذا؟ أن الألفاظ ليس من تصرف من النبي، هذه نفس النفس الشخصية. المسلم مثل الشيطان. بالتالي يعني بصمة خضوع وجهي على بعض ما ترى عنده خصوصا التعبير من دوريش القناة خضوع برقية إلى نور الله خضوع الذات ما منعت الشيطان كلام المجد دفعه في شبهة الآن عويصة عبقرية موجودة عند الحداثين أحد ردودها هو شبهة شنو؟ شبهة هي طبعا قديمة عند النصارى واليهود ولماذا أن أي نبي من الأنبياء عندما يتلقى الوحي الوحي يتلون بلون ذات النبي يتلون بلون ذات النبي دعونا نمشي شرح الشبهة بيان ما الجواب عنه إلى بحث الله وصلى الله على محمد وعلى آله.